الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. عليكم السلام. كان الكلام في لبس المخيط وما هو في حكم لبس المخيط. قال: وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة، وكذا في لبس الخفين أو قص الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا فعن كل ظفر مد، أو قلع شجرة من الحرم صغيرة أيضا تجب شاة. إذن هذه الأمور التي يذكرها الآن كلها تجب فيها شاة ولو اضطر إلى ذلك. من الأمور التي تجب فيها الشاة أيضا هو الصغيرة، الشجر الذي يوجد في الحرم على نوعين، إما صغيرة وإما كبيرة. طبعا كما يقول بعد ذلك ويبين أن الصغر والكبر أمران موكول تشخيصهما إلى العرف، العرف هو الذي يشخص أن هذه الشجرة صغيرة أو أن هذه الشجرة كبيرة. فإن كانت الشجرة صغيرة وقلعها أو قطعها إما من أصلها أو لا من أصلها، تفصيله سيأتي، يعني قلعها من الجذور أو قطعها بلا أن يقتلع الجذور، إذا كانت مخضرة فإنه تجب شاة إلا ما استثني، باعتبار أنكم تتذكرون فيما سبق أنه استثنينا بعض الأشجار من قبيل عودي المحالة، قلنا بأنه يجوز الاقتطاع للاحتياج إليه باعتبار أن السقائين كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الخشب، فلا بد أن يقتطعوه من شجر الحرم ولا محذور فيه. هذا هو الحكم الأول، وهو قلع شجرة من الحرم صغيرة ففيها شاة إلا ما استثني. أما ماذا يجب في قلع الشجرة الكبيرة فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال: وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، أما في الصغيرة فهو شاة. قال: أو قلع شجرة من الحرم ولكن صغيرة عرفا غير ما استثنيناه فيما سبق من عودي المحالة. ثم: ولا فرق بين أن يكون القالع محرما أو محلا، لأن هذا من المحرمات الحرمية لا من المحرمات الإحرامية، فإن الحرم فيه محرمات، فيه بعض الأمور التي لا يجوز ارتكابها وإن كان الإنسان محلا. ولا فرق هنا أي في قلع الشجرة من الحرم صغيرة بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها يعني حكم القلع، حكم القطع من الجذور أيضا هو حكم القلع، لا فرق بينهما، مو فقط أنه يأخذ عليكم يأخذ منها شيء، يأخذ يقتطع منها شيء وإن كان يبقي الجذور، بل حتى لو اقتلعها من الجذور أيضا نفس الحكم. عبرتم صغيرة أو عبر الماتن بأنها صغيرة، هل يوجد عندنا دليل من الشارع يشخص الصغر والكبر؟ قال لا، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، هذا هو الحكم الذي ذكره الماتن. إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور. التفتوا جيدا، هذه العبارة هنا تقول والحكم بوجوب شيء للشجرة، بوجوب شيء يعني ماذا؟ يعني سواء كان مدا من الطعام، سواء كان تمرا، سواء كان شاتا، اي شيء، كل ما يصدق عليه شيء فانه ماذا؟ لابد ان يعطي للشجرة مطلقا. مطلقا يعني اعم من ان تكون صغيرة وان تكون ماذا؟ كبيرة. اذا هنا عبارة الشارح يقول والحكم بوجوب شيء، اي شيء كان، للشجرة مطلقة أعم من أن تكون كبيرة أو أن تكون صغيرة هو المشهور بين الفقهاء. هنا يقول هذا، ولكنه بعد صفحة تعالوا معنا إلى العبارة بعدها يقول وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور. طب هل يجتمع هذا المشهور مع ذاك المشهور؟ في المشهور بقرة، خب شيء هو المشهور يعني في الصغيرة وفي الكبيرة، بعد كيف نقول المشهور بقرة وهناك المشهور شيء؟ إما أن المشهور شيء في الشجرة أعم من أن تكون كبيرة أو صغيرة. إذن إذا كانت الشجرة كبيرة المشهور ما هو؟ شيء ما، ولكن هنا المشهور ما هو؟ بقرة. لا يجتمع، إما أن المشهور ذاك وهذا غير المشهور، وإما المشهور هذا وذاك غير المشهور. أما أن يجتمع مشهوران، مشهور على أمرين متختلفين، فهذا غير معقول. ومن هنا قد يقال، هسا أنا ما أدري النسخة موجودة أو غير موجودة، قد يقال بوجوب شاة للشجرة مطلقة، بوجوب شاة للشجرة مطلقة أيضا يتنافى مع ما سيأتي منه أنه مشهور. المهم لا يمكن الجمع بين هو المشهور في هذه العبارة وبين ما سيكون هو المشهور بعد ذلك في الشجرة الكبيرة. وما وجدت المحشين مذاكرين فد مطلب في هنا؟ لا، مطلقا صغيرة أو كبيرة بوجوب شيء، ما يصدقه بوجوب شيء، لا لا هذا مو المشهور هذا بعد، لا اقول بعد هذا مو خلاف ما يريد ان يقوله في الشتمة. يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة ايضا. يا الرواية انا ما صار عندي وقت اراجعها، ولكنه هذا الشيء الذي مذكور هنا، انا دا اتكلم الان عن العبارة، العبارة تقول شيء والشيء أعم من البقرة والشاة، وهذا في الصغيرة ماكو مشهور، ولا بد هنا يقول مشهور، لا هنا ماكو مشهور، هنا ماكو مشهور. ياهو يصير هذا، انتو أعم من الشاة والبقرة، انتو مو ده يقول، فإذا المشهور هم في الشاة هم في البقرة، هالشكل لابد يصير إذا، لأن هو الشيء ما في في الشجرة كبيرة أو صغيرة. طب إذا هذا حملنا على التفصيل بعد عبارة زائد، لأن هناك أنت قلت شهادة كما تقول بقرة، بعد هذه والحكم هو المشهور شنو؟ هذه العبارة، هذه عبارة شيء، إما أن نحملها مثل ما يقول الأخ وهو أنه شيء يعني صغيرة شاة في الكبيرة بقرة، طب هذا بعد ما يحتاج هذا، لأنه أنت هناك قلت مشهور أنا قلت حكم، هذا تكرار شنو العبارة؟ هذه العبارة ظاهرها يريد يقول وإن قال المصنف شاة هنا وسيقول بقرة هنا، ولكن الحكم المشهور ماذا؟ هو شيء ما، فسأعم من أن يكون شاة بقرة أو غير الشاة والبقرة. إذا أرادت هذه العبارة أن تكون هي بيان لما ذكره سابقا وبيان لما سيأتي، هذه العبارة له بلا فائدة، لأنه هنا قال أو قلع شجرة من الحرم صغيرة
وبعد ذلك أو قلع شجرة من الحرم كبيرة. هناك شاة هناك بقرة، تكرار هذه العبارة يكون لغوا. المهم هذا الشيء هنا بعد محلها ابن الإعراب مع قوله بعد ذلك بقرة مشهور ما أدري كيف يتشمر. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. أو ادهن بمطيب أو بمطيب. المهم هذا الإنسان تدهن بأمر فيه طيب، فيه رائحة طيبة أيضا تجب شاة. أو ادهن بمطيب يعني فيه طيب فيه رائحة طيبة. تارة الدهن الذي يدهن به تارة فيه رائحة طيبة، أخرى لا توجد فيه رائحة طيبة. فيما يرتبط بالرجل يقول لو ادهن فيما فيه رائحة طيبة تجب عليه شاة. ولو لضرورة، افترضوا لمرض أو لغير مرض اضطر إلى أن يدهن. طبعا هناك إذا كانت ضرورة بعد الحكم التكليفي يرتفع، الإثم غير موجود، ولكن الحكم الوضعي وهو الشاة يكون موجودا. أما غير المطيب يعني التدهن من غير طيب فلا شيء فيه وإن كان آثم، وإن أثم لأن الحكم التكليفي لا يرتفع. ومن الأمور التي يجب فيها الشاة أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، يعني مع عدم الحاجة إلى قلع الضرس، مرة أنه محتاج إلى قلع الضرس لأنه فيه ألم شديد لا يتحمل عادة فيحتاج إلى قلع الضرس، وأخرى لا يحتاج. قال أيضا شاة مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية التي استند إليها المشهور مقطوعة، يعني لا يعلم أن الراوي أن السائل هو الإمام. أما وفي إلحاق السن بالضرس وجه بعيد، لأن الأسنان على قسمين، إما ضرس وهي الحادة التي يقطع بها الإنسان أشياء، هنا نقول قال المطلب بضرس قاطع، نقول بسن قاطع لأنه حاد هذه الأسنان، هذا القسم من الأسنان، وقسم آخر من الأسنان ليست بتلك الحدة، ومن هنا سمى القسم الأول بالضرس وسمى القسم الثاني بالسن. قال وفي إلحاق قلع السن بقلع الضرس من غير حاجة شاة وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب، يعني لو قلنا بأنه يجب في قلع الضرس أو في قلع السن، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا، لو قلع سنا متعددا فعن كل واحدة شاة وإن اتحد المجلس فضلا عما لو تعدد المجلس. ومن الأمور التي تجب فيها شاة أو نتف إبطيه شعر الإبطين أو حلقهما أيضا فيهما شاة. وفي أحدهما إطعام 3 مساكين، يعني نتف أحد الإبطين أو حلق أحد الإبطين. أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. لماذا؟ لأنه فيهما شاة، في أحدهما ماذا؟ إطعام 3 مساكين. هذا لا نتفهما معا ولا نتف أحدهما، بل بعض من هذا وبعض من هذا، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. يقول فيما يرتبط بنتف شعر الإبطين أو حلقهما، هذا من موارد استثناء إزالة الشعر، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوبها لمجموعها، لعدم وجوب الشاة لمجموعه. البعض يكون أولى للمجموع، الشارع لم يقل بشيء فكيف للبعض يقول بشيء؟ لعدم وجوب الشاة لمجموع الناس فالبعض يكون أولى. أو أفتى بتقليم الظفور، سأله سائل في الحج وأفتى بجواز تقليم الظفور، وهذا الإنسان ذهب وأراد أن يقلم ظفوره فخرج منه الدم، خب هذاك يجب عليه ماذا حكمه؟ تقدم أما على هذا ماذا يجب؟ على المفتي ماذا يجب؟ قال على المفتي أيضا تجب شاء أو أفتى. هسه هذه عبارة الإفتاء يظهر منها ظاهرها أن الذي أفتى كان ماذا؟ مجتهدا. هذا بحسب الإصطلاح عندنا، عندما تقول أفتى معناه أن الذي بين الحكم لم يكن مبين لفتوى الآخرين، ولا لا يصدق عليه أنه أفتى، معناه أنه كان رأيه وبينه. هذا بحسب الإصطلاح عندنا، وإن كان يمكن أن يقال أن المسألة عام، سواء أفتاه أو نقل له فتوى الغير فإنه بحسب الوضع اللغوي أيضا يصدق عليه أنه أفتاه. أو أفتى بتقليم الظفر، سأله سائل وهو أفتاه. ومن هنا الإنسان إذا يعرف المسألة في باب الحج، لأنه كثيرا ما يبتلي الإنسان بهذه المسألة خصوصا إذا كان معمم، هناك كثيرا ما تقع أسئلة ومشكلات كثيرة، فالإنسان إما يعرف الجواب ومطمئن بالجواب على المباني والفتاوى فيجيب، وإلا فالأحوط له أن لا يقول شيئا. ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، أهرب من الفتوى أو من الفتيا هروبك من الأسد. أو أختى بتقليم الظفر، فأدمى المستفتي. هذا المستفتي عندما جاء يقلم ظفره أدمى، خرج دم من ظفره. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، بل حتى لو كان محلا وخرج الدم أيضا يجب إعطاء الشاة لإطلاق النص الوارد في المقام. احنا باعتبار هذه الكتب اللي نجيبها مولانا كثيرة، بعض الأحيان بعد ما نقدر نجيب الكتب، لأنه هذه أبواب بقي كفارات الإحرام في كتاب، وهذه مسائل أخرى في كتاب آخر، ولا بد نجيب مولانا نص الوسائل ونجيب يعني، فبعد ما يصير كل ساعة نجيب كتب لإطلاق النص. الإخوة هم يراجعون هذه النصوص مفيدة حتى يشوفون بأن الروايات كيف تتكلم. هذول الإخوة اللي يطالبون، كثير من الإخوة يطالبون سيدنا أن تطعموا اللمعة بنحو بقليل من الاستدلال، رواية مناقشة كذا. جيد، هذا لعله نوفق في المجلد الثالث من اللمعة عندما ندخل فيه، يكون البحث أكثر استدلاليا باعتبار الطالب بعد مجلدين قاري لمعة، مو أنه الآن خالي الذهن من البحث الفقهي، لا، إلى الآن فد مجلدين قاري لمعة، فد مقدار معتد به من الفقه، خصوصا أبواب مهمة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، هذه من الأبواب المهمة في الفقه الحمد لله منتهي منها، فلعله نزيد البحث استدلال أكثر مما هنا. ولكنه هذا ما متوقف عنده إحنا نبين أو لا، الطالب هو في كل مسألة من هذه المسائل قد يرجع إلى الروايات الموجودة في المسألة، يرى متعارضاتها، يرى إشكالاتها، فالكتاب فقهي على مستوى متوسط أيضا يأخذ ويطالع أيضا لا محذور فيه، إذا يقدر الإخوة هذا الكتاب يحصلوه ويطالعوه، وإن كان كبير الكتاب ولكنه واي مفيد أنا أتصور بالنسبة إلى الإخوة اللي لا أقل قارين في الدورة لمعة، كتاب مهذب الأحكام لسيد السزواري رحمة الله حفظه الله، باعتبار من الكتب القيمة مهذب الأحكام، ولكنه خوض هذه للمراحل في نظري المتوسطة، وإلا كتب أعمق منها موجودة. هو الرجل أيضا لم يكتبها للمراحل الأخيرة مثلا، وإنما كتبها لمراحل يمكن أن يستفيد منها مختلف الطبقات الفقهية. إذا يستطيع الإخوة أن يراجعوا إلى هذا الكتاب، وهي دورة فقهية في 30 مجلد، ومو موجودة ظاهرا همتنا في قم باعتبار أنها مطبوعة في النجف، وكان جاي منها بعض النسخ عن طريق الكويت، يعني راحت إلى الكويت من طريق الكويت، وصلت إلى هنا بعض النسخ منها. فإذا قدر الإخوة يحصلون ويطالعون كتاب مفيد جدا، بلي 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 30 مجلد، 30 مجلد ثم يمكن أن يكون فتوى. قال والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، ولا كونه مجتهدا. أنا أتذكر حضرت كم يوم بحث سيد السبزواري حفظه الله تعالى، كان يدرسنا في الفقه قبل أذان المغرب، أنا كنت أروح خدمته، فهذا الكتاب كان كمجلد منه جديد خارج إلى السوق، فأنا طالعت الكتاب شفت جيد الكتاب، ولكن خب ذات العمق اللي احنا ماخذين من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والعمق اللي مستفيدين من أساتذة آخرين، ذاك ما وجدناه في الكتاب. رحنا بختمة السيد قلنا له سيدنا اللي يطالع كتابكم ويفهم مبانيه الأصولية، مبانيه الرجالية، مبانيه الفقهية، وانه فقط يقول انا افتهمت الكتاب، لا، انا افتهمت الكتاب بالنحو اللي يقدر يدافع. انا ذاكر مرارا في ابحاثنا الفقهيه والاصوليه قايل بان المجتهد مو انه اللي يفهم فقط، المجتهد اللي يفهم ويستطيع ان يدافع عن ما يفهم. يعني انت مره انا ابين لك فتوى، انت هم زين تحفظها، تحفظ الاستدلالات مالها، تحفظ الاشكالات والمناقشات، ولكنه فت اشكال انت مدري فت يشكل عليك، تقدر تدافع انت عن المطلب او لا تستطيع الدفاع عنه؟ اذا تستطيع الدفاع عن المطلب بشكل علمي، إيه انت الان بعد تشم رائحة الاجتهاد. اما اذا لا، بمجرد ان يشكل عليك زول، الاشكال وارد، بل الاشكال وارد، هذا معناه انه انت حافظ المطلب، مو مجتهد، مو ملكة الاجتهاد موجودة. المجتهد هو الذي يحفظ المبنى ويدافع عن المبنى. يعني انت ببساطة ما تقدر تخليه يرفع ايده عن المبنى. اما ذاك اللي انت تشكل عليه يقول وارد وارد وارد، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول انا مدة درست كفاية عند احد اساتذتنا، فش ما كان اكو مطلب في الكفاية، انا يجيب ليه اشكال، اقول لأستاذي درس خصوصي كان، اقول لأستاذي بان هذا المطلب باشكال، كان يتأمل الأستاذ يقول بلي اشكالك وارد، مرة مرتين ثلاث عشرة عشرين، احنا ما نشكل يقول اشكال وارد، انا عرفت بانه هذا مو استاذ كفاية. ليش؟ لانه ما معقول كل اشكالاتي واردة على صاحب الكفاية. لو كان صاحب الكفاية حي يقدر يدافع عن مطلبه، لو ما يقدر يدافع خب يقينا لا اقل فدثنين ثلاثة قبل مني، فدثنين ثلاثة همت اقنعني انه مو صحيح اشكالك. خب ما يصير بانه انا ما قلت على صاحب الكفاية اشكالي وارد على صاحب الكفاية، وانا دا اقرا الكفاية، انا مبتدئ انا بالنسبة الى الكفاية، فعرفت ان هذا مو استاذ كفاية. والا لو كان استاذ كفاية، استاذ الكفاية مو فقط يشرح عبارة الكفاية، استاذ الكفاية هو اللي يشرح عبارة الكفاية، واذا انت اشكلت يتقمص الاخر فيجيب عن صاحب الكفاية. اما انت ما اقول لي يقول بلي اشكالك وارد اشكالك وارد اشكالك وارد، فهذا ما صار، ما صار استاذ كفاية. المهم انه الاخوة، انا رحت السيد السبزوال قلت له بانه هالشكل يفهم كتابكم، يفهم المباني، لا تروحون الان تقرؤون الكتاب يقولون السيد قال فلان شيء، ها هالشكل يقرأ المباني، هيك يفهم مباني الرجال، مباني الاصول، مباني الفقه، مجتهد لو مو مجتهد. هسه انتم طالعوا الكتاب، طبعا من اقول طالعوا لا تصور الان تفهم الكتاب، لان انتم تروحوا طالعوا شوف مكتوب بعبارة واضحة بسيطة قول خوب الحمد لله فلان قال بأنه اللي يقرأ الكتاب يفهمه مجتهد، الحمد لله احنا مجتهدين بعد ما نحتاج في الشيء. لا مولانا، انت لابد هالشكل تكون بنحو. الان لو اجى واحد اشكل على الحكيم السبدواري حفظه الله انه سيدنا فلان مبناك مو صحيح، يدافع عنه لو ما يدافع، ويدافع ومو ببساطة تقدر تقنع انت بالخلاف، اذا هالشكل انت جيد بني انت مجتهد. الكتاب من الكتب القيمة، ودورة فقهية أيضا متوسطة هي. لماذا؟ باعتبار أن الدورات الفقهية 50 مجلد و40 مجلد و30 مجلد وفصل كثيرا، وهو أولا شارح العروة لأنه فروع كثيرة أكو بالعروة، والأبواب الفقهية اللي ما متعرض إليها صاحب العروة هو مضيفة إلى الكتاب، فدورة فقهية كاملة. هذا أولا الكتاب من خصوصيات الكتاب، لأنه دورات الفقهية قليل جدا عندنا كاملة، من قبيل فقط الحدائق، من قبيل الجواهر عندنا كامل، حدائق ناقص، كتب دورات فقهية كاملة احنا ما موجودة عندنا. هذا خصوصية. خصوصية ثانية في الكتاب انه يمزج البحث الفقهي مع البعد الاخلاقي، هذا هو مهم، وهو الرجل همتنا نظمه جيد، فلهذا ابيات اخلاقية هو لطيفة، ذوقه ذوق عرفاني حفظه الله، فلهذا تجد بأنه هذه النفس الإلهي منعكس على الفقه، ما صاير بحث جامد، بحث جاف أبدا، بحالة من الرطوبة وحالة من الشفافية العرفانية. خصوصية ثانية في الكتاب. خصوصية ثالثة في الكتاب هو أنه في مقدمة كل كتاب يعطيك صورة عامة عن ذاك الباب اللي يدخل به، من يدخل إلى كتاب البيع يقول إحنا الآن ماذا نريد أن نبحث هنا، فيعطيك صورة عامة كلية. هذه الصورة العامة الكلية هم مما يوسف في الحوزات العلمية مو موجودة. شوفوا الدخول في الأبحاث العلمية في الأبواب العلمية على قسمين. مرة أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب، مرة واحد يجيك يريد يدليك مدينة قم، يريد يرشدك مرشد، يريد يرشدك مدينة قم، مرة هذه الطريقة يستعملها، يقول مولانا هنا مركز المدينة وهي حرم المعصومة سلام الله عليه. على اليمين هكذا يوجد، على اليسار هكذا يوجد، على الشمال، على الجنوب هكذا. شوارعها الرئيسية هذه حسينياتها ومساجدها ومدارسها المهمة، هذه هي الصورة العامة للمدينة. هسه الآن علينا بالتفصيل، عد يأخذ واحدة واحدة ماذا يفصل فيها. انت من يفصل بعدك حيث ان الصورة الكلية موجودة، هذه التفصيلات ما تدري موقعها وين. هذه فد بيان، فد مطلب، فد طريقة للبحث. ومرة مولانا اول ما يجي يدخلك في اول شارع من شوارع مدينة قوم، يقول هذا الشارع مولانا ب75 عقد، يدخلك في العقد الاول، يقول هذا العقد ب12 فرع صغير، ثم يدخلك في الفروع ويطبقك بالبومبس تأتم ما تدري وين، في الشمال، في الجنوب، في الغرب، ثم هذه وين موقع المدينة، وين داخل. واذا واحد يسألك عن مدينة قوم، ما رأيت في مدينة قوم، انت كل المعلوماتك شنو عندك من مدينة قوم؟ عندك فتشارع من مدينة قوم، هذاك مو شارع، عندك العبود اللي طابها والفروع والبومبستات الموجودة في مدينة قوم. اما شنو مدينة قوم ما تعرف عنها شيء. الفقه الموجود بأيدينا كثير منها الحالة بي، يعني انت تدخل تفاصيل 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 تفاصيل. اسألك الصورة الكلية، ما تدري الصورة الكلية وين، اصلا انت ما تدري انت وين تبحث. فلهذا الطالب يحتاج، الان يشوفون كثير من الاخوة مولانا عند قدرة ان يقعد يتكلم للطهارة والصلاة سنتين، ولكن يسأل فد مسألة في المساقات، مين فد مساقات، ليس فد مسألة، فد مسألة. اصلا شنو شروط المساقات، اصلا المساقات شنو هو، ما يدري. هاي الصورة التجزيئية للفقه. احنا نحتاج من فوق اولا ننظر الى الفقه، نشوف احكامه، لان الاسلام مولانا كل مترابط مو متناثر. هذا الفهم مع الأسف فهم متناثر للإسلام. فلهذا العقائد ما لفد مكان، والتوحيد ما لفد مكان، والاقتصاد ما لفد مكان، والاجتماع ما لفد مكان، والثقه وطهارات فد مكان، وهكذا. أنت تقول هذا شنو علاقته بهذا وذاك شنو علاقته، مع أن الإسلام كل واحد لا يمكن تجزئته. الإخوة يحاولون إذا يريدون يكونون أهل خدمة للمذهب، مو أهل أصطلاح يقعدون في الحوزات فقط يكررون الأصطلاحات. بإمكانكم هاي الحالة المتعارف عند كثير من العلماء، هم يصيروا أحد من هذول بكرة يحضروا لك 1000 نفر خلاص ماتوا، ومات معهم اللي كان عندهم، انت هم سنة تقعد مولانا وتبين وتموت ويموت ما عندك معك خلاص انتهت. أما إذا يردون ينزلوا إلى الواقع، يخدمون الواقع، يخدمون مدرسة أهل البيت، يبينون للعالم معارف أهل البيت، يبينون فقه أهل البيت، هذه الطريقة الموجودة، هذه الطريقة لا يمكن أن تخدم مجال آخر. علي ذنون، دكتور علي ذنون من علماء القانون في العراق، ورجل محقق في القانون في مجاله القانوني، يقول هذه الثروة الفقهية الموجودة في الجواهر لعلها لا تعادلها ثروة، وإنصافا كذلك، لأنه حدود النصف مليون مسألة موجودة في الجواهر مع أعلى تدقيق وتحقيق موجود في هذا الكتاب. ولكنه هو كان يقول ولكنه المطلب هذا، انا مسألة واحدة اريد ادورها في الجواهر 6 أشهر قابل ابحث منها، ما ادري عنوانها وين. 6 أشهر ياخذ وقت مني، لانه هي احنا دا نبحث وين في باب الارث، وين اخذ مسألة من باب الطهارة استطرادا، وين جاية في باب الارث، انا دا نبحث وين في باب الارث، حتى ندور عنها في باب الطهارة ما نلقاه. وهكذا انتم تجدون هاي الاستطرادات، فشفتوا بحمد الله في اللمعة ومن هالاستطرادات احنا دخلنا فد مناسبة، ولو لمناسبة ما دخل مولانا تفصيلا في المسألة. هسه انت روح ابحث عنها مولانا، وين تلقاه؟ ما تدري. احكام المساجد وين تلقاها مولانا؟ من باب مناسبة في باب من ابواب كذا احنا دخلنا فيها مفصلا وشرحنا. الاخوة يرجعون مرة اخرى الى الفقه، وينظرون إليها نظرة غير النظرة المتعارفة، وهي النظرة التجزئية. أدخل أنت، أدخل في البيع، تبقس 5 سنوات في البيع مولا، هسا نسبة البيع إلى الفقه جيد، ها؟ نسبة البيع إلى كل الفقه اللي هو 60 باب بس اذا ما اقول لا اقل نسبة 1 إلى 60 هذا بعد هذا اقلها ها اقلها 1 إلى 60 لكن انت جيت تقرا البيع مولان 4 سنوات المكاسب تقرا اذا مو 5 سنوات او احسن تيجي دورة خارج تقرا مكاسب حدودا 4-5 سنوات او اكثر هاي 10-12 سنة بعد شو تلحق منها خلاص شو 15-20 سنة ما تنهى وصول مالك هو هذا عمر التحصيل للإنسان 20-40 سنة مو أكثر من هذا خلاص بعد كل الأبواب الفقهية الأخرى تبقى منسية لا شايفة لا قارية والشاهد على ما أقول أنتم شوفون الآن فقهانا من يكتب باب الطهارة يكتب 20 مجلد من يكتب باب المضاربة يكتب 200 صف ليش؟ شنو هذا مو الفقيه المخضرم عندما يجي إلى الطهارة يكتب لك 20 مجلد في كتاب الصلاة السيد الخوي كاتب 25 مجلد كتاب الصلاة 25 مجلد بعضها مطبوع بعضها مو مطبوع تقريرات السيدة بس الله عليه لكن نفس هذا المحقق عندما يجي إلى كتاب الجهاد والأمر بمعروف عن النهي عن المنكر شي يصير يصير في رسالة مختصرة في آخر منهاج الصالحين شايفيها مع هذه الأخيرة المطبوعة مع منهاج الصالحين في 50 صفحة في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بس أنا ما أقول بأنه الجهاد ونهي أمر بمعروف ونهي عن المنكر أهم من الصلاة والحاج لأن الروايات تصرح هو ما يذكر الروايات الرجل ما أقول أهم ولكن لا يقل عنها أهمية ليش إحنا بحث 20 مجلد ما عدنا في الأمر بمعروف ونهي عن المنكر ليش ما عد لأنه مولانا هو إجا كل عمر العلمي وين صرفه في كتاب الصلاة فمن وصل عمره ووصل عمره صار 60-70 سنة بعد بيحيل مولانا يبحث خلاص خلصت القصة فلهذا أنت تجد 3-4 محققين هذول اللي اشتغلوا وجروا وراءهم فقطارا من العلماء قطار سووا وراهم من العلماء الشيخ الأنصاري إجا حقق بالبيع تشوف الوراه هم تناخذوا سريزوا يحققون في البيع ليش؟ لأنه أكو مطلب يقدرون يمشون به أما في غير البيع ما جاء حقق بقية كتب ضعيفة ما بها استدلالات قوية ليش؟ لأنه مثل الشيخ الأنصاري ما جاي بها في القضاء ما شايفه أنتوا شايفين علماء عموما لو يدرس طهارة وصلاة لو قضاء لو شنو؟ لو بيع قضاء ليش؟ لأن المحقق الكني ايضا عند كتاب القضاء وهو على وزان مكاسب الشيخ رحمة الله تعالى من هالمستوى سوى تحقيق هم سوى قطار وراء من العلماء مشوا انت ابواب اخرى الى ما حد يشتغل عليه باقي بس بشكل باقي شوفها صغيرة احد يمهن واشتغلوا اشتغلوا الاخوة اللي يدون يصيرون محقق من الان اي خطة يبدأ يصير ثقيل يروح يشتغل مولانا عمره يخليه بالفقه لكن مو يخلي عمره بالفقه يشوف فقط الطهارة والصلاة جيد الكتاب الطهارة والصلاة مولانا من أركان الدين أنا معتقد ولكن لا يخلي عمره فقط الطهارة والصلاة أبواب أخرى موجودة عندنا هواية مهمة عندنا أبواب الاقتصادية في الفقه كثيرة جدا ومهمة أيضا ولكنه مما يؤسف إلى الآن إحنا أي بحث اقتصادي أي بحث فقهي مرتبط بالاقتصاد إحنا ما عندنا شوفوا هذا البحث اللي الآن في هالأيام دائر وهو العملة ما هو أثرها في الاقتصاد وأن هذه العملة شنو اللي ما هي الأحكام المرتبطة بها لا يوجد عندنا أي بحث فقهي مرتبط بها روحوا وراء هاي الأبحاث لا تقضون أعماركم فقط في كتاب الطهارة والصلاة قال لإطلاق النص والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص ولا يشترط كونه مجتهدا أيضا لا يشترط ذلك وإن كان ظاهر أفتى أو أفتى بتقليم ظاهره الإفتاء يعني مجتهد لكن لا يشترط ولا يشترط كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي التفتوا جيدا يعني أن المستفتي معتقد أن هذا فيه صلاحية الإفتاء وإن لم يكن في واقعه مفتي هذه من قبيل المسألة المعروفة في كتاب صلاة الجماعة هناك بحث في أنه إمام الجماعة إذا أراد أن يصلي صلاة الجماعة هل يشترط أن يكون معتقدا بعدالة نفسه أو يكفي اعتقاد المأموم بعدالة الإمام؟ وجملة من الفقهاء كسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا، حتى لو لم يكن معتقدا هو بعدالة نفسه يكفي أن المأموم معتقد بعدالته، صلاته صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. نعم هذا الذي هو غير معتقد بعدالة نفسه لا يجوز له أن يدعو الآخرين إلى الاقتداء به. أما إذا هو وقف وإجوا خلفه صفوا يبدون يصلون، إذا هو معتقد بفسق نفسه أو بعدم عدالة نفسه يجب عليه أن يقول لا تصلوا، لا تصلوا خلفي، أو لا يجب يقول لا، لا يجب، هم معتقدين بعدالة خلوا يقفون يصلون وراء. هذا من قبيل ذلك، يعني هنا بدعم المستفتي أن هذا مفتي وإن لم يكن هو مفتيا ومجتهدا في الواقع. قال ولا كونه، يعني ولا يشترط كونه مجتهدا، نعم يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف، يعني وصف الإفتاء ظاهرا وإن كان واقعا ماذا؟ غير مفتي. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، تارة أن المستفتي يتعمد الإدماء وأخرى لا يتعمد الإدماء، يخرج منه الدم سهوان لا تعمدا. في حالة السهو تجب الشاة على المفتي لا في حالة تعمد إخراج الدم. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي في أنه خرج الدم بتعمد أو لا نظر. خب الآن هذا المستفتي، هذا المفتي يريد أن يعطي شاة، خب لابد إما لمن يسأل؟ يسأل المستفتي أنه أنت أخرجت الدم بتعمد أو بسهوين. يقول هل يستطيع المفتي أن يعتمد على قول المستفتي أو لابد أن تكون بينة مثلا أو لابد أن يكون يمين مثلا؟ يقول هناك تأمل، وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي نظر، إلا أنه قرب المصنف في الدروس القبول، يعني بلا احتياج إلى بينة بلا احتياج إلى يمين. ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير خروج الدم بتقليب الظفور، في غير ذلك للآصل مع احتماله، ايضا مع احتمال وجوب الكفارة ايضا عليه، يعني الا نفهم الخصوصية في تقليم الظفور. اذا فهمنا خصوصية في تقليم الظفور وفي غيره نقول لا يجب شيء، اما اذا قلنا هذا محمول على المثال اذا في غيره من محرمات الاحرام ايضا يكون كذلك. ومن الامور التي يجب فيها شاة او جادل بان حلف باحدى الصيغتين، هذه الصيغ التي سيأتي بحثها إن شاء الله في كتاب اليمين، بأن حلف بإحدى الصيغتين والله لا والله ونحو ذلك، أو مطلقا سواء كان بهاتين الصيغتين أو بغير هاتين الصيغتين، بحثه سيأتي إن شاء الله في كتاب اليمين، أو جادل ثلاثا صادقا، كان محقا ولم يكن مرائيا ولم يكن باطلا. مرة الإنسان يجادل وهو يعلم أنه لا يهمه أنه حق على باطل، مهم يريد يثبت مطلبه، وهذا كم له نظير، أن المهم عنده أن مطلبه يكون صحيح، بس حق باطل ليس نظره إلى الحق والباطل. إذا كان هكذا فحكمه آخر. لا، مرة أخرى معتقد بصحة ما يقول والآن يجادل حتى يثبت صحة ما يقول، يقول لو جادل وحلف ثلاثا فعند ذلك تجب شاة من غير ضرورة إلى الحلف كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف على اليمين، هذا إذا ثلاثا. ولو زاد طبعا من غير ضرورة، أما مع الضرورة فلا يجب عليه شيء. ولو زاد الصادق، يعني المجادل الصادق مو الإمام الصادق، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، يعني مرة ثلاثة ويكفر ثم يبدأ فهذا له حكمه، ومرة لا أربعة عنده خمسة أخرى وفي الوسط ما مكفر فيكفي واحدة للجميع. ولو زاد الصادق عن 3 ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل 3 شاتون، يعني فلكل 3 جدال صادق شاتون. هذا إذا جادل جدالا صادقا فلكل 3 شات، أما إذا كان جدالا كاذبا فلكل واحدة شات، أو واحدة كاذبا شات، وفي 2 كاذبا بقرة، وفي 3 صصاعدا كاذبا بدنة. هذا إن لم يكفر عن السابق، أما إذا كان قد كفر عن السابق، يعني كذب الأولى ثم أعطى شات، كذب الثانية ثم أعطى شات، كذب الثالثة ثم أعطى شات، هم تجب في الثالثة بدنة؟ يقول لا، بعد شات شات شات. كذب أولى وثانية أعطى بقرة، كذب أولى وثانية، هذه من كذبت أولى صارت 3 يعني يعطي بدنة؟ يقول لا، هذه تجب فيها شات إن لم يكفر عن السابق. فلو كفر عن كل واحدة فالشات، هذا إذا كانت واحدة، أو 2 فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء إن لم يكفر أو بعد التكفير، فللواحدة شات وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة. وهذا واضح، يعني لا ينظر، يبدأ الحساب بعد التكفير دائما، فإن كان بعد التكفير واحدة فشات، 2 بقرة، 3 بدنة. هذا كله أيضا في الشجرة الصغيرة وما لحقها. وأما وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها. فيما سبق نحن بينا حدود الحرم، خب هذه الشجرة الصغيرة أو الكبيرة تجب الشاة تجب البقرة، هل يشترط أن تكون جذورها أصولها في الحرم؟ أو حتى لو لم تكن جذورها وأصولها في الحرم ولكن أغصانها كانت متدلية أين؟ في الحرام. يقول لا فرق، سواء كانت أصولها في الحرم أو أغصانها متدلية في الحرام فإنه تجب الشاة أو البقرة. ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها، أي من الشجرة أعم من الصغيرة والكبيرة، كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفارة في قلع الحشيش، الحشيش من الواضح لا أصول له لا جذور له، الحشيش أيضا يجب فيه شيء أو لا؟ قال لا، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في خير في غير الأذخر الذي تقدم استثناؤه فيما سبق، وما أنبته الآدمي، يعني ما كان قد نبت بسبب الآدمي، وإلا النبت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما يكون بسبب الآدمي بعنوان العلة المعدة. ومحل التحريم فيهما، يعني في الشجر أعم من الكبير والصغير أو في الحشيش، ومحل التحريم فيهما الأخضر، طبعا الإخضرار ما يتناسب مع قوله أما اليابس، عندما قال أما اليابس فمراد من ذاك ما هو؟ الأخضر. ومحل التحريم فيهما الإخضرار، يعني الأخضر. أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا، هذه مطلقة في الحاشية، يقول سواء كان أصله ثابتا أم لا. خب سواء كان أصله ثابتا يشمل الشجر الكبير والصغير، يعني له فروع وجذور، أم لا يشمل الحشيش. ومن هنا بعض الحواشي ما قالت سواء كان أصله ثابتا أو لا، قالت سواء كان شجرا أم حشيشا، فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن كان أصله ثابتا، لا يجوز اقتلاعه من الجذور إذا كان يابس. بعض الأشجار تجد أنها ماذا؟ يابسة من الفوق ولكن جذورها حية، لو بقيت لا رجعت إليها الحياة، هل يجوز اقتلاعها من الأصول والجذور؟ قال لا. ولو عجز عن الشاة، التفتوا جيدا إلى هنا، تبين في بعضها تجب بقرة، في بعضها بدنة، في بعضها شاة. أسأل الآن هذا المكلف عجز عن الشاة، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد أو في غير كفارة الصيد لا فرق كما سيشير إلى ذلك. المهم في موارد الصيد نحن كثير من الموارد كنا نقول وجبت عليه شاة، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدل الشاة فعليه ماذا؟ فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام، فإن عجز صام 3 أيام. خب هنا الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدت العجز عن الشاة في كفارة الصيد مع أن الحكم ماذا؟ القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة فيجب إطعام 10 مساكين كل واحد المد، وهذا ما ذكرناه أنه قاعدة عامة فيما سبق. قلنا أن مقتضى القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة صيام 10 إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. ومن هنا فإن الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدته في كفارة الصيد؟ كان عليك أن تعمم، وخصوصا الرواية أيضا لا يوجد فيها تخصيص وإنما هي مطلقة، فلماذا قيدت في كفارة الصيد؟ فلهذا قال وليس في الرواية، يعني التي استند إليها المصنف في هذا التفصيل، فإن عجز إطعام 10 مساكين فإن عجز صيام 3 أيام، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد، فلماذا قيد المتن؟ قال في كفارة الصيد، فتدخل الشاة الواجبة بغير الصيد من المحرمات أيضا، إلا أن الحق معهما معا، هم مع الماتن وأيضا مع الشارح، لأنه توجد عندنا روايات من الطائفتين، رواية قيدت بالصيد ورواية أطلقت. أما الروايات التي قيدت بالصيد فمنها المجلد 13 من الوسائل صفحة 12 الحديث 12، هذه الحاشية فيها اشتباه، صفحة 12 الحديث 12، الرواية قلت فإن أصاب ظبيا، يعني ماذا؟ صيد الظبي، ما عليه؟ قال عليه شاة. قلت فإن لم يجد شاة؟ قال فعليه إطعام 10 مساكين. قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال فعليه صيام 3 أيام. إذن عندما قال في كفارة الصيد مو فقط رواية، روايات متعددة موجودة بهذا مضمون، ورواية أيضا عندنا مضمون مطلق وهي الرواية 13 من نفس الباب، يعني الباب الثاني، هاي قريناها كانت الرواية 12، هذا الباب الرواية الثانية في الباب في الرواية 13. الرواية قال أبو عبد الله من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدة، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 مساكين 3 أيام. ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه العبارة ما قال ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه شاة، قال ومن كان عليه شاة، فالعبارة ماذا؟ مطلقة، وإن كانت العبارات التي سبقتها ماذا؟ مقيدة بالصيد. ويتخير بين شاة الحقل. والحمد لله رب العالمين.